أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحثنا اليوم مستثنيات ابن الوليد. ولكن قبل ما أدخل بهذا البحث لازم أذكر الأخوة على موضوع مهم قد يكون الكثير يغفلون عنه، حتى بعض الأساتذة أيضا ما يتطرق إلى هذا الموضوع في أبحاثه الرجالية. المستدل على أن الروايات والأحاديث دس فيها الكذب بشنو يستدل؟ يستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله: لقد كثرت علي الكذابة، أو ستكثر علي الكذابة. يستدل أيضا بما خرج من اللعن بحق بعض أصحاب الأئمة، أنه ذولا كذبوا علينا، ذولا وضعوا الحديث وإلى آخره. فهو يستدل بهذه القضايا على أنه لا شك، هو يقول لا شك أنه دس في الحديث وفي كتبنا يعني كثير من الأحاديث المكذوبة المختلق. وهو يغفل، هذا القائل يغفل على أنه هذا البرهان عليه لا له. من قال لك بأنه التحذير، هذا نسميه تحذير، يعني النبي أخبر بأنه تكثر عليه الكذابة أو كثرت عليه الكذابة، يقول الأئمة لعنوا بعض أصحابهم اللي عندهم أحاديث، منعوا الناس عن أخذ أحاديثهم، هذا نسميه التحذير. يا أخي هذا التحذير كان قبل تدوين الحديث مو بعد تدوين الحديث. وهذه الغفلة الكبيرة اللي غفلوا عنها، هذه التحذيرات هي الدليل على نقاوة الحديث، لا على أن الحديث فيه دسون. وهذه قل من يلتفت إلى هذه النقطة. نعم، لو كانت التحذيرات وصلتنا بعد التدوين، وبعد ما نقدر نغير شيء المدون، بعد نقدر نغير؟ لا. يجون الأئمة يقولون بأنه كثرت علينا أو ستكثر علينا أو كثر علينا الكذب، وبعدين يقولون فلان فلان فلان، احنا نراجع الكتب نقول زين هذا كتاب في كذب كذا في كذب كذا. والحال انه تحذيرات قبل تدوين الكتب، يعني لا اقل. خل نبدا من الكافي.
تحذيرات مو اخبار؟
ها،
اخبار عن المستقبل.
اي ما يخالف، يعني لما في المستقبل مو لازم يكون بعد 1000 سنة، لا أقل 100 سنة، 200 سنة، ألا يكفي أن يكون هذا كله مقدم على التدوين؟ يعني بعبارة أخرى، تدوين الكتب صار في بداية عصر الغيبة الكبرى. حتى في الغيبة الصغرى الكافي بعد ما كان ظاهر للعيان، لأن الكليني توفي 329، يعني في بداية الغيبة الكبرى، يعني عصر الحضور انتهى، عصر الأئمة انتهى، عصر النواب 69 سنة أيضا انتهى. بعدين ظهر هذا الكافي، شوي شوي قام يظهر هذا الكافي، وبعد الفقيه وبعد التهذيبين. زين، شلون نقدر احنا بهذا البرهان اللي هو يصلح ليكون دليل على نقاوة الحديث مو على تشويش الحديث، ونجي نريد بهذا نستدل على وجود الكذب في الحديث؟ يا لا أقل، إذا ما يقبل لا أقل لازم يقبل بأنه هذا ذو حدين، مثل سيف ذو حدين. يعني كما أنه يعطينا على أنه أكو احتمال أن يكون في حديث ندس وكذب، أيضا أكو احتمال ثاني أنه هذا التحذيرات، هذين التحذيرات شجعا الرواة والعلماء بأنه يحتاطون بنقل الحديث. مثاله إذا واحد صاح قال يابا ترى أكو ليلة حرامي بهالمنطقة، أو أكو حرامية، لا شك ولا ريب إذا كان التحذير قبل أن يصير وقت السرقة يعني في النهار هو بالليل الناس تسد أبوابه وتدعها طبيعي يعني سيرة العقلاء هكذا سيرة العقلاء والسيرة هذه حجة ويؤخذ بها بكل حذافيرة سيرة العقلاء حجة عندما يصل إليهم تحذير هذا التحذير يصير سبب أنه يحتاطون في نقل الحديث وفي أخذ هذا الحديث فإذا هذا البرهان الذي يقيمه الخصم على أن بهذا البرهان نحن نثبت على أن في الحديث دس ويلسون فتشبه موضوعية عامة بمعنى أنه تشمل كل أبواب الفقه وكل الأحاديث فإذا نحن ما عندنا حديث سليم أو حديث سالم وصحيح ومعتبر هذه شبهة قائمة على شبهة أخرى وهو يفكر أنه هذا التحذير أجي من بعد التدوين لا هذا التحذير كان قبل التدوين فكونه قبل التدوين إلى دور مهم جدا في أخذ الحذر في وقت شنو التدوين وهذه لا نغفل عنها نقطة جدا جدا مهمة أنا أشوفه وايد من الأخوة يجون أنا ما أدري شلون ما قايلينهم أنه يا بتر هذا سيف ذو حدين أنت شلون تقدر تبرهن على هذا بس على وجود الدس والكذب في الحديث هذا أيضا يصلح أن يكون بعكس هذا أن يكون دليل على نقاوة الحديث والكتب لا أقل من الكذب أو في حجم معين من النقاوة إذا ما نقول 100% لا أقل في حجم كبير من النقاوة يعني يفهمون يدرون بأنه أكو حادث فيها كذب ولذلك تجنبوا وأكو تحذيرات سبقتهم بالنتيجة ليش ما نقبل بأنه هذه التحذيرات لعبت دور كبير في نقاوة الحديث وسلامة التدوين عندما بدأ دور زمن التدوين وهو في بداية الغيبة الكبرى
الحديث جاي تخبر عن وقوع الكذب
فإذا لا أصلا هذه كثرت علي الكذابة لا السنة ينقلوها اسمعني السنة يقولون النبي قال ستكثر احنا هم يقولون السنة لأجل أن يبرؤون عمر وأمثال عمر خلني أحكي بالصراحة صحفوا هذا الحديث هو الحديث بطرقنا احنا كثرت علي الكذابة لأنه أول من كذب على رسول الله لما قال الرجل أن الرجل ليهجر هذه كذب صريح كان يعني هم لأجل تنزيه عمر أصلا لا يشوفون النسخ أصلا توصلون إلى هذا الواقع أنه ليش كلمة كثرت صارت ستكثر حتى يبرؤون ذول الصحابة الأوائل بزعمهم لأنه هم كذبوا كثيرا على رسول الله وهذا ليس وقت حديث ولكن إذا ما تقبل خليه دليل يصلح للجهتين لا فقط تقول بأنه خلص هذا الدليل يجي يشككنا في كل حديث أقول لك بالعكس هذا الدليل يجي يعطيني أثمينان على نقاوة الكتب بعدين تقول ليش أكو أحاديث فيها كذب من قال لك هذه الأحاديث فيها كذب حتى لو فرضنا إذا واحد كذاب نقل هذا الحديث زين إذا واحد مبنى قبول حديث من بلغ هذا التشجيع في حديث من بلغ يمتاجه بعد الحديث ولا قبل الحديث أقروا التاريخ شوفوا أنه الحديث لمن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسب يعني دائما التشجيع على الحديث وتحذير على الحديث العلماء عليهم السلام يعلمون الغيب يعلمون المستقبل يدرون بأنه القصة وين ما انتظروا حتى تنتهي فترة إمامتهم بعدين يرحلوا من هذه الدنيا ويتركوا الناس سدى يتخبطون في أمورهم لا يعلمون شيئا أصلا من الحديث وإنما محدوا لهم حذروهم أعطوهم حتى أكثر من هذا أعطوهم طريقة كتابة الحديث طريقة تدوين الحديث والتشجيع على وحثوهم على حفظ الحديث احتفظوا بكتبكم فإنكم معقولة الإمام يحثني أو يحث زرارة أو يحث محمد بن مسلم أو بقية يحثهم يقولون احتفظوا بكتبكم وهو يعلم بالغيب أن هذه الكتب مدسوسة وبها كتب وبها أحاديث كذب. هذه واحدة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعشرتي. ليش ما يستدلون بي من ناحية واحدة أنه بهذه نستدل بهذا الحديث على عدم تصحيف القرآن، أيضا نستطيع أن نستفيد من عنده على عدم الدس في الحديث، وإلا شو المعنى يودعي أن في الحديث في كذب؟ تفضلي أنت أول يوم جاي.
نعم.
أسكت لأنه ما كنت موجود. احكي عمي، هذول صار لهم 20 يوم هنا، أنت اليوم أول يوم. أقول لك أسكت. لا يا أخوي خلينا هذول، أو لا أنت أول يوم جاي ما تدري يعني بالكوع ولا بالبوع قاعد تسوي إشكال. اصبر خلي يحكي شيخ كاظم العباد. تفضل مولانا خلي يحكي شيخ كاظم. لو جاي لك 20 سنة أقول 20 يوم قبل نقول زين، هذا عنده أنت أصلا ما تدري يعني شو قاعد نسوي.
لا أنا شيخنا يعني إذا تسمعون كلامي فقط.
لا ما إلا بعد الدرس، إلا بعد الدرس بخدمتك. تفضل يا هذا من باب المصالحة وإلا لازم حد. تفضل يا
ولا سمعت الشيخ، نقدر نقول بالدقة أنه الحديث يقول كذبت علي، بينما إحنا الروايات عن الأئمة سلام الله عليهم.
لا هذه أقول لك هذا تخصيصه كما هو علي يعني على 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 من ينتمي إلي. لا بعد
لا رسول بالدقة قلنا هالشكل
إنه إحنا نقول الحديث عن رسول الله وعن الأمة كلهم نور واحد، وعندما يريد واحد من عندهم يحذر يعني يحذر عن الكل. وداعي الكذب على رسول الله هو نفس الداعي الكذب على الإمام الجواد وعلى الإمام الرضا، لأنه ترويج الحديث، لأنه منتسب إليهم ترويج الحديث و والاسترزاق بالحديث هذا له دور كبير. خلينا ندخل بالبحث الآن. أنا حكيت هل يعني بينتها حتى ما ردت أنه أخصص هذا الدرس بهذا، وإلا أن يوم كاملة هذه البحوث كاملة تطرح إن شاء الله.
بس
أقول لك سكتت الشمال النوب اليمين ثار علي. تبين أنت شورت بيها عمي شو تقول أنت؟
إذا كان
لأنه أنت صار لك 99 يوم جاي أقبلك يلا.
إذا حديث النبي صلى الله عليه وآله دليل لدفع الدس في الروايات، شلون نفسر ورود الضعيف في كتبنا؟
خب هذا برأيك ضعيف، وإلا جيب محمد أمين الاسترابادي بس تقول له ضعيف. يقول لك ضعيف. هو يقول لك ما بين الدفتين. هذا يعني شوفوا الآن أكو من دعاة الأخبارية الآن في النجف، أنا أسمع من مبانيهم يعني لما تقول له ضعيف يعني أضربه بسكينة، ولا تقول له ضعيف. مولانا أنت تقول ضعيف، هو ما يقول ضعيف، هو بالعكس يقدس الحديث. يعني شفت واحد مدافع عن سهل ابن زياد فالدفاع، يعني قلت لو سهل كان موجود اليوم كان يقول عمي عليك يا دكتور عني، مو هالمستوى هذا اللي قاعد تدافع عني. يعني حقيقة خلى سهل يا زرارة يا محمد بن مسلم رفع إلى أعلى عليين. يعني لما شفته بالطريق قلت له شيخنا لو كان الآن سهل موجود كان يقول لك يا با عليك يا بقى وايا ترفع عني ترى. يعني ليش تدري ليش هم عندهم ردة فعل؟ يشوفون منا أنا أكو ناس قاعد ينفون أصلاً ما عدنا حديث. وأحد أو إحدى الشبهات التي يبثها العلمانيون هي هذه، أنه أصلاً إحنا ما عدنا حديث، هم برواحهم يقولون حديث الحديث كله ضعيف. واحد من اللي مكاتبين مقدمة لمرآة العقول ناقل عن بعض مشايخنا 9500 حديث يحسب هذا الضعيف، والباقي إما صحيح إما حسن إما موثق. بس هذا إجحاف، وهذا يقلل من العمل اللي لازم يقوم الإنسان به في قبال معرفة الحديث. يعني لا تستهونون بالحديث حتى يخف عليكم الجهد لأجل معرفة الحديث، ولا تخشوا إذا صح إذا قبلتم الحديث لا تخشوا بأنه راح يحملكم فد عبء كبير، لأنه لازم تجي حديث حديث تبلش وطريق طريق تبلش وتوصل إلى يعني 35,000 حديث بالوسائل، بواحد وستين ألف طريق إذا واحد يريد يفتش عن رواة هذه الطرقات وعن مباني هذه الطرقات. هذه يريد لعمر نوح، لا أنا ما أقول هالشكل، لا مش عمر نوح، تدري هل 61,000 لما تحذف المكررات يصيرون 18,000، ولما تجمع المقطعات يصيرون 12,000، وعندما تجمع المضامين الموحدة يصيرون 8,000. يعني أنت بإمكانك 8,000 راوي مرة واحدة، أقعد 8,000 راوي عين تكليفهم، كل هذين الأحاديث تنحل عندك. يعني لو إنسان ما يشتغل مرتين على 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 سند واحد، مرة واحد يشتغل، وهذا السند مكرر بكل الكتاب. أنا لقيت فرد سند مكرر في وسائل الشيعة 365 مرة. أنت وما يحتاج 665 مرة نشتغل، ها؟
سنة كاملة
على سند واحد. لا تتمكن تشتغل مرة واحدة مولانا وترتاح من بقية الأمور. خلينا نبلش عمي، خلونا اليوم ندرس. لا احنا هذه النقطة بيناها، أقمتم الدنيا ولم تقعدوا علي، هذا الشيخ بدأ من خلينا أسألني شوية أمزح شيخنا. يعني أنت طبعا أنت إذا زعلت أول يوم لا نحس بمجيئك حتى أنا ولكن إذا اجيت وناقشت إحنا نستقبلك ونفرح بك. هما الأخوة يدرون أنه أنا هواي أحب النقاش، بس نقاش لا يعطلنا. أنا طبعا بكل عمري ما ناقشت الأستاذ بالدرس، لأنه أقول 50 نفر 60 نفر قاعدين، شنو ذنبهم متأخرون؟ بل أنا مغلط، بس بعد الدرس أناقش، كنت أناقش بعد الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري يذكر 24 اسما ويقول أنه يستثنيهم من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، هذا صاحب الدبة. أسأل اللي قال الرجال يدري شو المقصود، واللي ما قاري الآن أعطيه فد
دبت شبي.
ابن الوليد هو يعد من أصحاب الجرح والتعديل، ابن نوح أيضا يعد من أصحاب الجرح والتعديل، اختلفوا في هذه المسألة. قبل ما ندخل بهذا الموضوع لازم نمهل، إذا اختلف اثنان من أصحاب الجرح والتعديل، واحد جرح واحد عدل، المشهور شنو؟
جرح،
يقدم قول الجارح. فإذا دفاعية ابن نوح هنا المبنى المشهور لا قيمة لها. لماذا؟ لأنه حتى لو دافع ووثق أو نفى هذا التضعيف، التضعيف هو وارد، ومن نتيجة يصير تعارض بين الجرح والتعديل. فإذا دفاع ابن نوح بتعبيره يقول فلا أدري ما رابه فيه، يعني في محمد بن عيسى، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. هذا التوثيق أو نفي التضعيف عن محمد بن عيسى بن عبيد هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه الجرح جاي، وقلنا بأنه الجرح لا يرفع، الجرح يمكن يدفع أما لا يرفع، الجرح يبقى باقي. نعم حتى يقول بالانجبار لا يستطيع أن يرفع الجرح، الجرح ما ينرفع. نعم واحد يتمكن يدفع الجرح، يعني قبل أن يقع من أول يمهد يقول أصلا هذا لا يطعن عليه في شيء، هذا صار دفع ما صار رافع. الرافع يجي مثل هذا، الآن وقع الجرح على هذول 24 نفر المستثنى اللي استثناهم ابن الوليد، وقع هذا الجرح، الآن هذا يريد يرفع هذا الجرح، والقاعدة لا تسمح له بأن يستطيع أن يرفع هذا الجرح، وحتى لو حاول محاولته تصير محاولة يائسة، لأن إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم قوله جارح. أبو العباس ابن نوح يقول وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله، يعني يأيد كل هذا الجرح، وتبعه أبو جعفر ابن بابوي يعني الصدوق إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. استغراب ابن نوح من هذا التعبير أنه كان يعتمد مراسيل محمد بن عيسى بن عبيد اعتبار مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، هذا عند ابن الوليد والصدوق وابن نوح 24 نفر استثناهم، يقولون لازم اللي ما استثني لازم يكون ثقة، ما يقبل أنه تقول له شلون يصير ثقة اللي ما استثني، لازم الثقة يكون لشخص معين مثل الإجازة، ما تقدر تعطي إجازة لشخص مبهم، تقول أنا أجيز من يزور مثلا قبر أفرض مثلا حجر ابن عدي، ويمكن مليون واحد يزور قبر حجر ابن عدي، أنت ما تقدر تحدد المجازين بعدد معين، هاي الإجازة باطلة لأنه المجاز لازم يعين من هو، كذلك في التوثيق العام. أما إذا تشوف أكو توثيق عام مثل تفسير القمي، إذا أكو توثيق عام مثل ابن قولوي، هذا لأنه حصره في كتاب، يعني حصر هؤلاء الأشخاص حصرهم ومعينين لا يزودون ولا ينقصون، لأن الكتاب لا يزود ولا ينقص، وأسماء موجودة براحته يقدر يفتش عنهم يشوف 500 اسم 400 اسم 300 اسم، فيقول هذول كلهم ثقات لأنه الأسماء محصورة في كتاب، والتوثيق عام يشمل كل من وقع في هذا الطريق، هذا معقول. أما لما تجي إلى مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، أولا هو عنده واي مشايخ من المكثرين، هو محمد بن أحيى محمد بن أحمد بن يحيى من المكثرين في الحديث، هذه واحدة. ثانيا المشكلة الثانية اللي أعظم من الأولى، مشايخ مو محصورين بكتاب واحد، مثلا نقول في الكافي عند مشايخ روى عنهم، جاءت رواياتهم في الكافي، جاءت رواياتهم في الفقيه، جاءت رواياتهم في التهذيبين، في بقية كتب الصدوق وكتب الطوسي، يعني قلما تجد كتابا حديثيا إلا وثبت لمحمد ابن أحمد ابن يحيى رواية أو روايات. فإذا مشايخ محمد ابن أحمد ابن يحيى هذه مشايخ مو محصورين بكتاب واحد، فكيف نستطيع أن نقول بأنه هذول 24 نفر استثناهم ابن الوليد، يعني هل 230 نفر، هذا إحصاء أولي طبعا، أنا اللي استطعت أن أعرف 230 شخص، هذول ما يقرب من 40 واحد من عندهم توثيق خاص، يقول تقريبا 190-180 شخص، هذول البقية حديثهم منتشر في الكتب مو مكان معين، حتى تقدر تقول مشايخ في الكافي، مشايخ في الفقيه، مشايخ في الكتب الأربعة، حتى ما تقدر تقول. ولكن هو مصر على أنه الحكيم عمله ما يصير عبث، صح، قاعدة كلية بالحكمة، كل حكيم عمله يجب أن يكون شنو عن حكمة، يعني غرض معين، وما يصير نقض غرض الحكيم، نقض غرض الحكيم يعني إنكار الحكمة، إنكار الحكمة بحد ذاتها. زين، الآن ابن الوليد اجى استثنى هذول 24 شخص، اذا انت ما تقبل مشايخ احمد بن محمد بن احمد بن يحيى الذين لم يستثنهم، يعني نفيت هذا الاستثناء، يعني هذا الاستثناء اصبح شنو؟ لغوا. ليش؟ لانه ما رتبت عليه اثر، خب إذا رتبت عليه أثر بتضعيف هؤلاء الأربع وعشرين بالملازمة، هو يقول بالملازمة العقلية لازم ترتب أثر على هذول الميتين وثلاثين شخص، هذا قسم من عدم التوثيق خاص. البقية هذول الميتين وثلاثين شخص لازم كلهم أنت توثقهم، تقول له خب من جبت هاي الملازمة؟ يقول الملازمة من ترتيبك للأثر على اللي استثناهم، وما تقدر تتراجع لأنه جرح وقع، صح؟ هذا الجرح وقع، وهذا ليس دفع، وإنما والرفع لا يمكن للجرح أو الجارح نرفع جرح الجارح. بعدين أنت تضطر أنه تقول بأن من لم يستثنهم ابن الوليد فهو ثقة، يعني تخرق القاعدة التي تقول في التوثيق العام أنه لا يمكن توثيق مجموعة من الرواة إلا إذا كان عددهم في محصور في مكان، يعني نعرف عددهم هالقد، لا يزودون لا ينقصون. إذا عرفنا هناك نقدر نجيب توثيق. حتى الذي يقول بوثاقة أصحاب الإمام الصادق يعرف عددهم 4000 شخص، يعني ما يصيرون 8000 ولا يصيرون 10000 وهكذا. زين، أما أنه قاعدة إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، بمعنى أنه هل هناك احتمال يبقى قائم على أن على قاعدة هذه إثبات الشيء لا ينفي ما عداه؟ إذا قدرنا نثبت هذا في هذا المورد، الجهة الثانية أو الملازمة هذه بطريق طبيعي الملازمة تنحل وهذا التلازم ينفك. شلون بيانه؟ أولا خلينا نشوف شنو معنى إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، قاعدة منطقية يتمسك بها الكثير ويقولون بأنه إذا أثبتت علم شخص أو 10 أشخاص، قلت زيد عامر بكر خالد هذول علماء، أثبتت العلم لهؤلاء 4 5، ليس معنى أنه غيرهم ليسوا علماء، لا، قد يكونوا علماء، لأن القاعدة تقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. وعلى فرض نحن نتنازل، نقول أنت أثبتت شيئا وهو الجرح، هلمن لهذول 24 نفر، أثبتت الجرح لهؤلاء 24 نفر، من يقول لك بأن هذا الجرح ينتفي من غير هؤلاء؟ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني قد يكون ما عدا هذول 24 أيضا يشملهم أو يحتمل بحقهم الجرح، ما أريد أقول لك 100%، يحتمل، هذا الاحتمال يكفي، أنه الملازمة تنحل وتنفك، لأنه بالملازمة قاعدة تريد تثبت توثيقهم كلهم، أما هذا الاحتمال يجي يسوي تشكيك في توثيق ذول البقية، لأنه إذا جاء الاحتمال بطلا استدلال. شلون تقدر أنت تثبت؟ ما تقدر، ولكن يجيب. حس إذا قدرت كل واحد منكم قدر يناقش هذا الجواب، وصدق هذا يعرف الرجال، يقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه عند فرد قاعدة، فرد طريقة معينة، إذا كان المتكلم في مقام الحصر والبيان. هذا بعد ما يقولون عنه إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، مثاله بلا
ينفي ما عداه،
إيه بل بالعكس أصلا ينفي ما عداه. مثاله أسأل مثال أكاديمي، إذا معلم كمش بيده القائمة قال فلان 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 دولة نجحوا، يعني معناه أنه إذا ما حد بقية عند ذولاك يمكن ينجحوا يمكن لا، يقول حتما ما ينجحوا، لأنه هذا في مقام الحصر ومقام بيان. إذا في مقام بيان يعني شنو؟ يعني لا يمكن التمسك بهذه القاعدة، نقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، بل بالعكس ينفي ما عداه 100%. خب منو عنده مناقشة على هذه؟
لو عكست المثال عفوا
شيخ. لا رجاء خلينا سيدنا بس هنا، لأنه هذه النقطة حساسة. إذا قدرت تناقش أنت نفيت هاي الملازمة، بس لو عندك نقاش بهذه. هو يدعي يقول، هو يدعي يقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه إذا كان المتكلم في مقام العد والحاصر ينفي ما عداه. أنت شو تقول له؟
فقط شيخنا البقية مسكوتة.
لا لا لا
لا مجروحين ولا موصلين.
أحسنت، يعني شوي صرت قريب، لكن أنا أريدك تناقش. ها؟
أريد أن أقول هذا المثال يعني.
خب تفضل.
يعني المعلم هذا الذي يذيع أسماء الراسبين مثلا.
أها.
الباقي يحتمل إما راسب وما مكمل.
خب يعني
أنت. إما موثق وإما.
يعني ها يعني أنت تناقشه تقول هذا أصلا خارج تخصصا مو تخصيصا. يعني أصلا أنت من قال لك هذا من مصادق إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. آخر أنت من عرفت أنه ابن الوليد في مقام الحصر والعد؟ ابن الوليد عنده فرد تجربة حديثية، لاحظ أحاديث هذول 24 ولا أحد قبله قالها. ابن الوليد في القرن الرابع الهجري، ابن الوليد من بعد فضل بن شاذان، ابن الوليد من بعد حسن بن علي بن فضال، هذول أصحاب الجرح والتعديل القدماء. ابن الوليد هو متأخر عنهم. من جاب هذا الاستثناء؟ هاي المستثنات من جابهن؟ لا شك ولا ريب، أنا أعطيكم يعني كلام 100%، لا شك ولا ريب أن جرحه هذا عن حسين لا عن حسين، لأنه تابع رواياتهم برأيه. هاي الرواية مو صحيحة، وابن الوليد رجل كان إذا واحد يروي رواية في كرامة أهل البيت كان يقول عن هذا شنو غالي وهذا ضعيف. أصلاً هو ابن الوليد ما كان في مقام عد وحاصر بمعنى أنه ياب هذول ولا غيرهم، لا، هو وصل إلى رؤية أو إلى نظر حسي مو حسي، لأنه لو كان حسي إلى قل لازم يكون طريقة وين إلى محمد بن عيسى. محمد بن عيسى متوفى حدود 260، هو متوفى محمد ابن الحسن ابن الوليد 356. الآن أتأكد محمد ابن حسن ابن أحمد ابن الوليد، أي ما عدنا ما قلنا بسم الله جاينا صاين 343. هذا 343 وين؟ 260 وين مولانا؟ وين طريقك يا ابن الوليد إلى ابن عيسى محمد ابن عيسى؟ وين طريقك الى لو تشوف الاسماء اصلا تتعجب تقول انا من جاب هذا الجرح؟ اليس الجرح لازم يكون عن حسين؟ اليس الجرح لازم يكون الى الطريق الى المجروح؟ وياه اللي يقبل انه الجرح والتعديل اذا صاروا عن حسين، الا بعضهم يقروا حدث، ما عندنا حدث، حدث مقابل الحس. حدس يعني استنباط، يعني اجتهاد، يعني بالظن وبالظنون أو بالاحتمالات، تقوي الاحتمالات بالشواهد يصير عندك حدس. أما الطريق الحسي لا، الطريق الحسي ما في إشكال. فإذا نحن ننفي أن يكون هذا الاستثناء استثناء حصري، يعني إثبات الشيء ينفي ما عداه. هنا ينفي يعني بمعنى أنه يمكن أن يكون البقية أيضا يشملهم الجرح. إذا قلنا يمكن حتى ولو بعنوان يمكن، الملازمة تنفك. يعني لا تلازم بين أن نقبل نتنازل ونقبل بأن حديث هؤلاء 24، طبعا حديثهم إذا كان في سياق حديث محمد بن أحمد بن يحيى، أما في سياق غيره لا يشملهم. هذا لا أحد يقول هذا. يعني إذا كان السند فيه محمد ابن أحمد ابن يحيى ثم من بعده أحد هؤلاء 24، هذا السياق السندي هذا ضعيفون. وإذا نريد نعمم ونعطي تعميم إلى بقية أسانيد هذا الشخص، هذا خروج عن السياق. إذا خرج عن السياق يعني المحور بالجرح، وهو قاعد يعني حد الوسط بالبرهان، حد الوسط بالبرهان هو رواية محمد ابن أحمد ابن يحيى، هذا حد الوسط. أليس البرهان لا يثبت إلا بمقدار حد وسطه؟ الآن حد الوسط شنو هنا؟ رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن هؤلاء، هذا حد الوسط. زين، إذا قلت بأنه فإذا حديث هذا حتى لو روى عنه مثلا شخص آخر ابن ماجولوي أيضا ضعيف، يقولك عمي أنت جيب الدليل، دليلك كان شنو؟ رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن هذا الشخص. يعني دليلك كان خاص، ما تقدر تجيب الدليل الخاص لتثبت به مدعى عام وكبير. مثل واحد يطالب بمئة ألف هو ما عنده وثيقة إلا بخمسين ألف، يقول عم وثيقة خمسين ألف بس تثبت لك خمسين ألف، ما تثبت لك مئة ألف. أنت ما تقدر، لأنه هذا البرهان إذا صار أخص من المدعى هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم البرهان إذا يصير أعم من المدعى بلى يقبل، وإذا صار مساوي للمدعى هم يقبل. أما برهان أخص من المدعى، المدعى في شيء كبير بعدين تثبت من عنده، ما يصير ببرهان ناقص ما يصير. الآن أقرأ لكم عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه في هذا الباب. قال السيد الخوي: ذهب بعضهم إلى اعتبار كل من يروي عنه محمد ابن أحمد ابن يحيى ولم يكن ممن استثناه ابن الوليد من روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى عنه، وذلك فإن اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى غير الموارد المذكورة. ولكن الظاهر عدم، ليش السيد قال ظاهر؟ الظاهر السيد ينظر إلى نقطة أخرى، يعني ما يجزم بنفي هذه الملازمة. هو يقول: ولكن الظاهر عدم صحة ذلك، فإن اعتماد ابن الوليد على رواية شخصين لا يكشف عن حسنه فضلا عن وثاقته. يعني يقول حتى حسن ما أقبله فضلا عن أن تكون. بعدين يجيب الدليل: إذ لعله كان يبني على أصالة العدالة ويعمل برواية كل شيعي لم يظهر منه الفسق، فاعتماده على شخص رواية شخص لم يعلم أنه توثيق له. حسا ابن الوليد ما كان هو يبني على إصالة العدالة، ولكن يعمل برواية كل شيعي لم يظهر منه الفسق، هذا احتمال موجود بقصة ابن الوليد. ابن الوليد لا يؤمن بأصالة العدالة، لو كان يؤمن بأصالة العدالة في مقام التعارض ما كان يقدم قول الجارح على قوله. وكل من يقول بإصالة العدالة، خلوا بالكم هذا المعنى، إذا تعارض عنده الجرح والتعديل لا يقدم قول الجارح، لأن الأس ماذا يقول؟ العدالة يقول. يعني هذا ينفي المبنى اللي يتخذه. إذا اتخذ ويقولون بأن العلامة يقول بإصالة العدالة، أنا ما شفت لا تصريح من عنده ولا شفت آثار تترتب على هذه. أنا شفت وايد موارد في الجرح والتعديل يقدم قول الجارح، بس هاي شلون اشتهرت عن العلامة؟ لأنه وثق بعض أولئك الذين لا نجد لهم تعديلا صريحا. قالوا زين هذا التعديل من اجى؟ مثل محمد بن موسى ابن المتوكل عندما يصحح طرق الصدوق، هذه تصحيحات للطرق الصدوق من جابها؟ بلى صحيح، هذا السؤال يطرح نفسه. كم وكم طريق للصدوق وللطوسي، هم للصدوق وهم للطوسي صحح. زين لما يصحح الطريق نروح نراجع كتب الرجال بأقل مورد ما نلقى، يعني نريد لنا في التعديل ولو تعديل عام توثيق عام ما نلقى. ولكن نشوف العلامة وثق هذا وصح هذا الطريق. إذا صح هذا الطريق خب شنو كان دليل على هذا التوثيق؟ ما يصير. هم استنبطوا على أنه فإذا هو كان يقول بأصالة العدالة، لأنه مجتمع إسلامي وأتباع أهل البيت هم قدوة وهم أحسن الناس وأحسن الناس التزاما بهذا.
شيخنا العفو في حال التعارض إذا كان مبنى العدالة،
ليش يقدم قول الجارح؟
بعد ما يفيدنا بعد كل تضعيف ما يفيدنا، يعني عندنا الأصل والعدالة.
بلى لا، إذا كان راجحا، أنا قلت إذا تعارض، مش إذا لقيت مرجح، يعني تعادل شوفوا احنا عندنا تعادل ثم عندنا ليش الان بدلوا باب التعادل والتراجيح سموه هذول المتأخرين سموه تعارض. تدري ليش؟ لانهم ما وصلوا الى انه عندنا دليلان متعادلان. شافوا لابد فد مرجح يجي يرجح فد دليل على ذاك الدليل الثاني. قالوا زين احنا ما قاعد نقول تعادل ما عندنا تعادل اصلا. طالما عندنا مرجحات تسع بالاصول نقراهن يعني مرجح سندي او متني مرجحات كثيره حتى اكثر من تسعه البعض يعدوهم. يقول زين اذا احنا عندنا مرجحات بترجيح احد الخبرين على الاخر ليش كامشين بهذه العباره انه اكو تعادل تراجيح؟ بعدين يقول يا وين اكو؟ يقول هذا تعادل بدوي. شلون تعادل بدوي؟ يعني اول ما يخطر ببالك وتشاهد الحديثين تقول ها هذا بتعارض، بس تفتش تلقى المرجح بعدين ما يصير تعادل. ومن اول عمي من اول لا تقول تعادل حتى قالوا فنسمي شنو؟ باب التعارض، لانه باب التعارض هو بعد التعادل البدوي. يعني لما يرتفع التعادل البدوي يبقى التعارض موجود، اذا بقى التعارض موجود ذاك الوقت نفتش عن المرجح. ولكن عندما نرجح احنا نفضل حديث على حديث، نرجح حديث على حديث، هذا الي، اما التعارض يبقى باقي الى غير ذاك الثاني. شلون يجي؟ يمكن يرجح عكس هذا اللي انا رجحته. الروايه جبت روايتين اللي الاثر الفقهي بالتطبيق، مو احنا عندنا تطبيق هذا اقوله للشيخ حفظه الله ورعاه اليوم اول يوم جاي، احنا عندنا تطبيق عمي بس على كيفك ويانا. الحديث اقرا احمد ابن ادريس عن محمد ابن احمد، هذا محمد ابن احمد يعني محمد ابن احمد ابن يحيى. دائما بالكافي قاعده كليه، هذا في تمييز المشترك يقولون إذا إجا محمد ابن أحمد في الطبقة شيخ الكليني قطعاً هذا ابن يحيى الأشعري ولا غير. ما عندنا طبقة واحد اسمه محمد ابن أحمد. هذا ما أنا بينت هنا في الجزء الأول في أسانيد أحمد ابن إدريس. يشوفون أنه كل أسانيد محمد ابن أحمد ابن يحيى موجودة. إذا تريدون تشوفون كم شيخ عنده هنا تلقون مشايخه، وإذا تريد تعرف أنه وين آثاره تترتب بالفقه هنا الأبواب كلها موجودة. براحتك تقدر تعثر على الحديث وتشوف أنه العلماء والفقهاء شلون تعاملوا مع أحاديث هذا الشخص اللي هو من شيوخ محمد بن أحمد بن يحيى، واستثني أو لم يستثنى. إذا لم يستثنى شنو آثاره، وإذا استثني شنو آثاره. أنا جبت لك نموذجا هنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحيا محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان. ما عندنا عباد سليمان إلا واحد بس هذا مسكوت عنه، على مبنى مسكوت عنه هذا الحديث معتبر، أما على مبنى غير المسكوت عنه لا، هذا لازم نصححه من طريق مستثنيات يعني عدم استثناء لابن الوليد. عن سعد بن سعد ثقة، محمد بن القاسم ثقة لأنه هذا ابن فضيل بن يسار. عن أبي الحسن في بئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها، كأنه يريد يعرف هاي المسافة الشرعية اللي تكون بين البئر وبين الكنيف. بعدين بالأرض الرخوة شكثر، بالأرض الصلبة شكثر، هذه أحكامها. كأنه يريد يستفسر، يسأل في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها. قال ليس يكره من قرب ولا من ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. يعني الإمام قاعدين في المسافات، شيء يعطي معيار آخر وهو تغير. زين أنت تقدر بهذا الحديث تنفي أحاديث المسافات؟ بلى، إذا قدرت أنت تسوي ترجيح. يعني هذا الآن صار تعارض بين هذا اللي يقول بأنه إذا لم يتغير هذا وين، واللي يركز على مسألة المسافات. أصلا لا تقول لي الآن ماكو بير وليش نبحث عن البير، إحنا ما نقدر نعوف تراثنا بعد يا أخي. أما محمد بن أحمد هو محمد بن يحيى. أما عباد ابن سليمان لم يذكر النجاشي بشأنه شيئا، وإنما ذلك ذكر طريقه إلى كتابه. وأما محمد بن القاسم فهو محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، لأنه أكو سند سعيد بن سعد، سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن، لأنه هنا أبي الحسن، هناك من أبي الحسن، وما عدنا في هذه الطبقة إلا هو، ثبت أنه هو. الحديث الآخر محمد بن أحمد بن يحيى، شوفوا هذا التقسيم الخماسي، جبت مثال للتقسيم الخماسي، هذا تقسيم سداسي، يعني اللي لم يذكر في الأصول الرجالية، هذا التقسيم السداسي. محمد بن علي بن ماجلوي اللي هو محمد بن علي ماجلوي، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا عليه السلام. هنا تحتاج إلى تمييز مشترك. أبي قتادة عندنا اثنين، واحد من أصحاب رسول الله، واحد من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام والصادق والكاظم. هذا هو اسمه علي بن محمد بن حفص، هذا الثقة المعروف. أبو قتادة اسمه علي بن محمد بن حفص اللي النجاشي موثق. فإذا ما عندنا مشكل بهذا السند إلا قصة، إلا قضية علي ابن أبي الصقر اللي هو يعد من التقسيم السداسي، يعني إلى رواية ولكن لم يذكر في الأصول الرجالية، والذي ذكر في الأصول الرجالية ولم يوثق مثل عباد ابن سليمان بهذا السند. شن عده؟ نعده من القسم الخامس. هذه إن شاء الله ما تنسون، لأنه هذه الآن إحنا راح نوصل إلى معترك كبير في قصة المسكوت عنهم. يعني بهاي الطريقة اللي رتبتها، يعني نظمت كتابي تقسيم خماسي، ريحت كل من يقع في هذه المطبات في قصة التوثيقات العامة. أصلا أنت ما تحتاج إلى توثيقات عامة إذا اقتنعت بهذه الأدلة العشر على أن المسكوت عنه لا يعد حديثه ضعيفا بهذين الأدلة اللي بعدين راح أقولكم بهم. ها، إذا قنعت بهذا راح يصير عندك 4000 اسم، هذولا من القسم الخامس، لم يذكروا، لم يذكر بحقهم بشأنهم لا جرح ولا تعديل، لا نقدر نعدهم من المعدلين لأنه فائدة التعديل تنتفي. إذا عديناه من المعدلين كأنه إحنا نفينا كلمة ثقتون، ثقاتون هذه كلها صارت لا تسمي ولا تغني من جوع، لأنه تعاملنا مع حديث من سكتوا عن توثيقه مثل من وثقوه، فإذا نفينا فائدة التوثيق. كذلك بالعكس، إذا تعاملنا مع حديث من سكتوا عن جرحه مثل من جرحوه بالكذب والوضع والسهو والنسيان، أيضا نفينا فائدة هذه يعني الجرح، يعني كأنه لأنه تعاملنا مع الكذاب حديث الكذاب مثل ما تعاملنا مع حديث المسكوت عنه. الآن بالسيرة العقلائية، احنا ما نقسم الناس إلى 3 أقسام؟ لما نسأل والله عمي هذا فلان خوش آدمي، هذا يقوم يحمد بي، زين وفلان شلون؟ بابا هذا أنا شفت من عنده في القصة كشيت منه، يقول له شنو؟ يقول له شفت منه كذا كذا، مثلا خان ببيت المال، أو مثلا شفنا بالسفر أنه ما يعتني بالصلاة في أول وقت، الشمس غابت، بعدين قال خو أكو قضاء، هذا التهاون بالصلاة هذا جرح. يعني يجي شخص ثالث يقول له هذا شنو؟ يقول له أنا ما أعرف عنه شيء، لا أخلي بذمتي، ما يصير أجرحه، شلون أجرحه؟ ولا أقدر أعدل حتى أنت ترتب عليه آثار التعليم. أليست السيرة هكذا؟ ياهو من عندنا يقدر يقول لا السيرة يو يقول يو قل لي يو خوش آدمي يو مو خوش آدمي، عمي أكو فريق ثالث. يعني صلاح وعدم الصلاح هذا من الضدين مو من النقيضين، يعني يرتفعان في شخص ثالث لا نعرف عنه شيئا. زين إذا نقول له زين إذا ما تعرف عنه شيء تسمح لي أنا أجرحه أطعن فيه؟ يقول ليش؟ لا أنا ما أسمح لك، تتكي على كلامي لأنه أنا سكتت عنه، معنى سكوتي يعني جاه يعني طعن بحق هذا، لا أنا لا أقبل. وتدري كم حديث وكم راوي يصحح، هذول اللي تخفق قلوبهم عندما يشوفون المتشددين في قبول بعض التوثيقات العامة. وين راحت إشارة سيدنا السجاد؟ هذا اللي يقول ليش انت نفيت اصحاب الاجماع، ليش نفيت الشهرة الفتوائية، ليش نفيت كل من وقع في طريق ابن قولويه، فاذا شنو بقيت؟ لا انا اعطيتكم فد بديل ولا وانا استجرب له من كلمة انا 25 سنة بل 27 سنة اشتغلت على هاي النظرية، كتابي أدل دليل، طبعت تقسيم خماسي وناقشت بحوزة قوم، كل من شاف كتابي يطلبني يقول تعال ابعد، انت سويت تقسيم خماسي، ليش المسكوت عن ما جبته مع الضعيف؟ اولا جبت دليل، بتأليف الثاني صارن 3 أدلة، بتأليف الأخير صارن 10 أدلة، لأنه على يقين من أن هذا البديل خير بديل لأولئك الذين يريدون يصححون الحجم الأكبر من الأحاديث، خير بديل. يعني عندك 105 توثيق عام، من هذن 105 السيد الخوي ما يقبل منين إلا 3، وإذا واحد شوية يتعب أكثر يلا يقبل له 10 ما مش هالقد، ولكن بهذا اللي سيد البروجردي أسسه وأنا بلورث له، يعني جبت له أدلة وقررته ولقيت بمطاوي كلمات علمائنا من الشيخ الطوسي وكل جايب لدني بهذه الكراسة اللي شاهد هي حوالي تقريبا ما يقرب من 30 صفحة هاي الكراسة، وإلقيتها بمحاضرة في قوم في مسجد أعظم، كانوا كثير من الأساتذة موجودين وناقشوني، وكان نقاش جدا حامي وحاد لأنه نظرية كانت جديدة، وكان كنا بحاجة إلى أن نبذل جهد كبير، لأنه ثبت عندي أن هاي التوثيقات العامة ما من توثيق عام إلا وتجد أمام إشكالات كثيرة، والحمد لله رب العالمين.